بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا توضح للمسلم الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. وسبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى كتاب شيخ الإسلام الذي ذكره بعنوان يعني الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الله عز وجل أخبر عن أوليائه ووصفهم بهذه الصفات، وصفهم بالإيمان وبالتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان بالله تبارك وتعالى أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لا خلاف فيه بين البشرية، كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولم يشركوا في توحيد الربوبية إلا من أشرك تكبرا وعنادا كصاحب إبراهيم الذي قال أنه يحيي ويميت، والله عز وجل ألقى على لسان إبراهيم الحجة فقال: رب الذي أدعوك إليه كل يوم نأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. والله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ما في أحد ينكر هذا، وإنما خلافهم في توحيد العبادة، هل هذا الخالق الرازق المحيي المميت لابد أن نعبده وحده أو لابد من الوسائط، كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: أي على الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. المؤلف هنا يتكلم عن قضايا حدثت من الناس. فالأولياء الذين وصفهم الله في كتابه هم المؤمنون المتقون، المؤمنون بالله عز وجل أنه الرب الخالق، المؤمنون به أنه المعبود وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هذا المؤمن يتصف بالتقوى، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي أنك كل شيء أمرت به في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعمله، وكل شيء نهيت عنه تنتهي عنه. فكل واحد وجد فيه الوصفان: الإيمان بالله تبارك وتعالى والتقوى، هذا هو ولي من أولياء الله. وليس الولي هو الذي عنده مواصفات معروفة ويدعي كرامات ويدعي خوارق ويقول أنا ولي. هذا الذي يعمل مثل هذا ويدعي مثل تلك الدعوة دعواها لا تقبل، لأن الأولياء لهم كرامات، وأهل السنة والجماعة لا ينكرون كرامات الأولياء، لكن الأولياء لا يتمدحون بكراماتهم ولا يعلنونها للناس، بل يتخفون بها ويخشون على أنفسهم أن تحبط أعمالهم، وهم يتخفون بالكرامات التي يكرمهم الله عز وجل بها، أما هؤلاء فهم يعلنونها للناس. إذن هؤلاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. هذه آيات ذكرها المؤلف، نسمع قراءة الأخ لها حتى نعلق على الآيات ونفهم ما تضمنته من معاني. تفضل يا أخي.
أنا الشارح حفظه الله تعالى. نعم، هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حتى إن هذا الأمر التبس على الناس، ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لحظة، هذا الكتاب الذي ذكره الشارح ذكرت لكم في الدرس الماضي لطلاب العلم أنه مطبوع، وينبغي لطالب العلم أن يطلع على هذا الكتاب وهو موجود في المكتبات حتى يعرف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم الذين جاء ذكرهم في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تكملتها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم الأولياء، بمعنى أن كل واحد مؤمن متق لله عز وجل فهو ولي من أولياء الله، وهؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، أمروا بأشياء فعملوها ونهوا عن أشياء فانتهوا عنها. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأوامر التي يكلف بها المسلم لا يجب عليه منها إلا ما يستطيع. الرسول قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم أخبرنا بما فرضه علينا من الأركان الخمسة، وهي الزكاة والحج والصوم إلى آخر الأمور المهمة في حياة المسلم. هذه لا تكلف منها إلا ما تطيق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت مسلم، أركان الإسلام خمسة، منها الحج، إذا لم تستطع فلم يجب عليك الحج، إذا كنت ما تستطيع الحج فما وجب عليك، وهو ركن من أركان الإسلام. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما تجب عليك الزكاة. لكن الأمور الأخرى المهمة في حياة المسلم، وهي عبادة الله وحده، ثم الأمور المنهي عنها الشرك وغيره، فأنت نهيت عن الشرك بالله، نهيت عن الكذب، نهيت عن النميمة، نهيت عن الغيبة، نهيت عن السرقة، نهيت عن الكلام في أعراض الناس. ما تقول: أنا شيء أستطيع أنتهي عنه وشيء لا أستطيع أنتهي عنه، يعني يمكن هذا أتركه وهذا لا أتركه. لا، لأن كل شيء نهيت عنه تستطيع النهي عنه، أي تستطيع الانتهاء عنه. نهيت عن شرب الخمر، ما تقول: أنا ممكن مرة أشرب ومرة أترك. لا، نهيت عن هذا وأنت تستطيع أن تنتهي عنه. كذلك نهيت عن الكذب، تستطيع تنتهي، ما تقول: أنا مرة أكذب ومرة يمكن أترك الكذب. فينبغي للمسلم أن يعلم الفرق بين الأوامر والنواهي، المأمور به لا تكلف منه إلا ما تستطيع، والمنهي عنه تنتهي. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما استطعتم، لأن الله عز وجل لا ينهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه، لكن قد يكلفك بأمر لا تستطيعه، إذن تؤدي منه ما تستطيع. نعم.
قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية.
إذن الأولياء كما عرفنا هم الذين اتصفوا بهذا الوصف. أما ما نجده في هذه الدنيا من القباب المرفوعة على بعض القبور وزيارات الناس إليها والذبح عندها والنذر لها ويقول هؤلاء أولياء، هؤلاء ليسوا أولياء، هم إذا كانوا أولياء لله وكانوا متقون فأعمالهم لهم، لكن أنت تأتي وتجعلهم شركاء بينك وبين الله، تجعلهم وسيط بينك وبين الله، هذا لا فرق بين هذا العمل وعمل المشركين. المشركون الأولون حينما كانوا يعبدون الأصنام قالوا كما أخبر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأنهم يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، هم يعترفون بذلك. إبراهيم عليه السلام لما قال لأصحابه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ماذا هو توعدهم وأخبرهم أن الله عز وجل هو المعبود وحده، ثم كسر تلك الأصنام، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أحضروه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني في أول لحظة عرفوا على أنهم على خطأ، هؤلاء لا يتكلمون ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعرف أنهم لا يتكلمون ولا ينطقون فكيف تقول هذا. ثم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن تلك الأصنام هم ما قالوا لا خلقتهم ولا رزقتهم، وإنما يتوسطون بها إلى الله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى توحيد الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الأولياء لهم أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون. أما ما يوجد الآن في العالم كما كان يوجد في هذه الجزيرة، القبور التي تنصب عليها أو توضع عليها القباب، ثم الزيارات، ثم يأتي المولد كما يقول موسم المولد، فيسوقون الأغنام والأبقار ويأتون إلى هذا الوقت المحدد ويذبحون ويعملون ما يعملون، هذا كله الشرك بالله. هؤلاء لو كانوا أولياء هم لهم حاجة على هذا، ما طلبوا منكم هذا. إذا كانوا أولياء لله صحيحا فولايتهم لهم وأجرهم عند الله عز وجل، والله عز وجل يثيبهم على أعمالهم، لكن عملكم هذا الذي تعملونه هو الشرك بعينه، وهؤلاء ما طلبوا منكم أن تعبدوهم. لكن لو أن رجلا طلب من الناس أن يعبدوه وأن يعملوا له مثل هذا العمل بعد وفاته إثمه عليه ووزره عليه. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن الولي هو المؤمن المتقي، وليس الشخص الذي يدعي أن عنده كرامة ويعلنها للناس. نعم.
أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشارح حفظه الله تعالى علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخرفون يقولون لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم عندهم الولاية في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون نحن نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. فيقال لهم تحبونه على طريقة من؟ هل تحبونه على طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
هذا هو الواقع الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتابعه. فالرسول أمرك بأمر عليك أن تمتثل أمره، نهاك عن شيء عليك أن تنتهي عنه. أما كونك تعمل الأعمال المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك تحبه فهذه دعوة باطلة. إذن المحبة هي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس لله، وهو أتقاهم، وهو يحب الله عز وجل، يحب الله عز وجل. وعلى المسلم أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الشرعية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلكم يعرف الصحابة أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون أنفسهم على نفسه، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يعني ما تتم محبتك للرسول إلا أن تكون بهذه الصفة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنك عندي أحب من كل شيء إلا من نفسي. يعني أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. إذن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته ومحبته، المحبة الشرعية الصحيحة الصادقة. أما كون نجلس سنة كاملة عن السيرة، وسيأتينا أيضا دروس من هذا النوع، ونجتمع في ربيع ونأتي بالذبائح ونقرأ القصائد ونقول نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ليست محبة. المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تحب الرسول عليك أن تتبعه ولا تخالفه فيما جاءك به، هذه هي المحبة الصحيحة. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله ويحبهم الله، ويكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله. وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله، يدعون من في القبور والأموات والأضرحة، ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، فهذه صفات أعداء الله.
هذه الآية كما سمعنا بينت الأوصاف التي يتصف بها الولي لله تبارك وتعالى، ومنها المحبة. الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة هنا متبادلة، الله يحبهم وهم يحبونه. هذه الصفة يبين لنا حديث البخاري في غزوة تبوك، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الرسول يقول هذا القول: لأعطين الراية غدا، الراية التي يأخذها قائد الجيش، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما كنت أتشوف للأمارة إلا في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن الله يحبه ويريد هذا، هو يحب الله، ولكن ما أدري هل الله يحبه أو لا. ورسول قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ولهذا قال: كنت أظهر نفسي من أجل أن يراني الرسول عليه الصلاة والسلام ويتذكرني. يقول: ما تشوفت للإمارة إلا يومئذ. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا إنه أرمد، يعني يشتكي من عينيه، تعرفون الرمد، فجاءوا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه فبرئ بحيث أنه أصبح كأن لم يكن به وجع مطلقا. وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال له أنفذ إليهم. أخذ الراية ومشى قليلا، ولكنه ما سأل الرسول على أي شيء يقاتلهم، فوقف ولم يلتفت، يعني ننظر كيف، يعني ننظر كيف امتثال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف وهو متجه إلى اليهود في خيبر، وسأل الرسول وهو متجه إلى وجهته، لم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال على ما أقاتلهم، يعني على أي شيء أقاتلهم؟ فقال تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فمضى. هذه المحبة الصادقة. وعمر كما قلنا يقول لم أتشوف للأمارة إلا في تلك اللحظة، ولهذا كنت أظهر نفسي ليشاهدني الرسول بين المجموعة ويتذكرني. هذه المحبة التي وصف بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه من كراماته، وهذه من فضائله، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، ويحبون علي بن أبي طالب وأهل بيته، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونهم ويجلونهم ويكرمونهم. إذن هذه الخصلة التي امتاز بها على غيره من الصحابة هي من فضائله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن المحبة الصادقة هي هذه. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره وامتثال أمر الله أولا، هذه هي التي تدل على أن هذا الإنسان من أولياء الله، يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. نعم. ثم ذكر بقية الصفات كما سمعتم: الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا تأخذوا في الله لا متلائم، إلى آخر ما ذكر في هذه الآية. فمن اتصف بهذه الصفات في هذه الآية فهذا هو الولي من أولياء الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشارح حفظه الله تعالى: فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله، الأولى في سورة آل عمران، والآية الثانية في سورة المائدة، والثالثة في سورة يونس. هذه صفات أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. قال الشارح حفظه الله: إذا خرج عن الشرع يقال هذا عارف وصل إلى الله، ليس بحاجة إلى اتباع الرسول، يأخذ عن الله مباشرة. يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني بالأسانيد، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة.
هذه من الخرافات التي وصل الحد بأصحاب الطرق وشيخ الطرق، الذين يسقطون بعض التكاليف عن أتباعهم، وهم أنفسهم حكايات كثيرة موجودة في الكتب ثابتة، أن هذا الولي لا يصلي مع الناس، لما يسأل قال أنه يصلي في الكعبة، ما يصلي معهم، يصلي في الكعبة وهو تارك للصلاة. ثم يدعون على أن العلم الذي يأخذونه يأخذونه مباشرة من الله عز وجل. يقول: أنتم أهل السنة والجماعة الذين تأخذون دينكم من الورق، تأخذونه بالأسانيد، يعني الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الولي فيقول لا، يأخذ من اللوح مباشرة، يعني من اللوح المحفوظ مباشرة يأخذ منه. فهم يقولون الآن: نحن نأخذ، أنتم تأخذون عن الميت، ونأخذ نحن نأخذ عن الحي مباشرة. هذه كلها يعني وصلت بالناس إلى أن ضيعوا دين الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يتبعون مثل هذه الخرافات. فالمؤلف هنا يبين على أن الولي عند هؤلاء أصبح الذي هو بهذه الصفة بهذه الصورة. أعتقد أن بعض الإخوان الزوار الآن يعرفون مثل هذه الأشياء في بعض البلدان، أن هذه الأمور موجودة. نعم.
قالوا في عن مسيلمة الكذاب أنه تزوج سجاح التي ادعت النبوة وجعل مهرها إسقاط صلاة الفجر والعشاء.
هذا احنا درسناه الحقيقة في السيرة النبوية، وقضية يعني قتال المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ادعى النبوة، ومن ادعى النبوة يعني مسيلمة الكذاب، لأنه في الأصل حضر مع الوفد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل عند الرسول، إنما بقي في مواشيهم في إبلهم، ولما جاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصاهم وأعطاهم ما أعطاهم وعلمهم ثم رجعوا. هذا الرجل لعب عليه الشيطان فادعى على أنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، ولهذا كتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما كتب الرسول عليه الصلاة والسلام له يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسلمة الكذاب، هو كتب قال يعني أنه أشرك معه في النبوة، ولكن قريش يعني عندهم سطوة ويظلمون الناس، فعنده يعني وحي جاءه على أنه له شراكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له نصف الأرض والنصف للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كتب له ذلك الكتاب من محمد رسول الله إلى مسلمة الكذاب. في نفس تلك الفترة يعني امرأة اسمها سجاح ادعت النبوة، وصارت المفاوضات بينهم حتى وصلت إليه بجيشها معها مجموعة من الناس، وصار ما صار، وأخيرا تزوجها يعني نبي ونبية خلاص. المهر الذي أعطاها أنه أسقط عن أتباعها صلاة الفجر والعشاء، لأنكم ما نعرف صلاة الفجر والعشاء فيها ثقل على الناس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وهو قدم هذا المهر. فالشاهد أن الضلال موجود في هذه الدنيا من ذاك التاريخ، وتوارثه الذين يأتون من بعده. أهل العلم أهل التقوى يرثون ميراث النبوة، وأهل الفجور يأخذون ممن سبقهم وسن لهم تلك السنن الفاسدة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد، أما المدفون الذي لم يوضع على قبره شيء فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس.
هنا مناسبة نتحدث عنها، يعني في بعض البلدان وجدت القباب هذه على قبور بعض الناس، إما أن يكون هذا الرجل في الأصل يعني له يعني دعوة أو له توجيه أو له صلة الناس يتصلون به، ثم لما مات عملوا له هذه القبة وجعلوا هذا ولي، وهذا العمل خطأ، أو يدفنونه في المسجد الذي كان فيه، وهذا أيضا من الأعمال المخالفة لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في آخر حياته، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ينهى عن فعلهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. تجد كثير من الناس وتأتينا أسئلة من بعض الزوار الذين يأتون ويقولون، هم يحتجون يقولون أن الرسول مقبور في المسجد، الرسول دفن في المسجد، فكيف تنهون عن ذلك؟ هذه شبهة يلبسون بها على هؤلاء. أريد أن أبين للإخوة ولا سيما الزوار أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في الحجرة التي توفي فيها، وكانت هي بيت عائشة رضي الله عنها، ونعرف على أن للرسول 9 حجر لزوجاته، فتوفي في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما توفي الصحابة اختلفوا أين يدفنون الرسول عليه الصلاة والسلام، ف فمنهم من يقول يدفن يعني نعود به إلى مكة أو إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث انقطع الخلاف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجاوزوا هذا القول. على ذلك حفروا له عليه الصلاة والسلام تحت سريره، السرير الذي توفي عليه سحبه وحفروا له تحته، فدفن في حجرته عليه الصلاة والسلام ولم يدفن في المسجد. ولهذا دفن أيضا أبو بكر بجواره في نفس الحجرة. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، حينما أراد أن يحسن إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن جازاه بذلك، فطعنه في صلاة الفجر، تخبى ودخل مع المصلين وعنده سكين حدده من الجهتين كلها من هنا ومن هنا، وسقاه سما. ثم حينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر انطلق عليه فطعنه. لما أعطوه اللبن وشربه كان اللبن يطلع من الطعنة، فعرفوا على أنه ميت. فماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أرسل عبد الله بن عمر ابنه إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، لأنه ما زال الحالة هي ساكنة في البيت وهذا بيتها. فلما جاء عبد الله بن عمر جاء وهي تبكي لهذا الحادث الذي حدث، الحدث في المسجد، وكما نعرف الحجرة ملاصقة في المسجد. فعمر بن الخطاب قال لعبد الله بن عمر تأتي وتسلم عليها، وما تقول أمير المؤمنين يسلم عليك، وإنما قل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك، لأني الآن لست بأمير، واطلب منها الإذن، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين في البقيع. فذهب عبد الله بن عمر وجاء وهي تبكي وبلغها السلام واستأذن منها، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء عبد الله بن عمر إلى أبيه وهو ينتظره ما الخبر، فأخبره بأنها وافقت، أي أذنت أن يدفن مع صاحبيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيادة أيضا في ذلك قال إذا انتهيتم من تجهيزي وجئتم بي على النعش تقف عند الباب وتستأذن مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، يعني حياء مني، لكن بعدما أموت الوضع قد يتغير، فتستأذنون إن أذنت وإلا تذهبوا بي إلى مقبرة المسلمين. فأذنت رضي الله عنها. فالشاهد من هذا على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. أما كون في المكان هذا الآن فهذا حينما جاءت التوسعة وأرادوا أن يوسعوا المسجد عملوا احتياطات وعملوا بثلاثة جدران كما قال ابن القيم في نونيته، وأن المسجد القبر صار بهذا الشكل، يعني من هنا من الجهة الشمالية الجنوبية أمام القبلة كما هو، لكن هنا عملوا الاحتياطات بحيث صار الشكل هكذا، يعني أنت لما تستقبل القبر من هذه الجهة تستقبل زاوية، تعرفون الزاوية، يعني صارت الجدران مثلثة، يعني يبدأ من هنا، هنا واسع ثم يأتي حتى هنا، وكذلك من هنا حتى يأتي إلى هنا. فالقضية التي عملوها والاحتياطات التي عملوها تبين على أن من كان في هذه الجهة حينما يصلي إلى القبلة لا يمكن أن يتجه إلى القبر، وإنما يتجه إلى هذه الزاوية الموجودة. الشاهد من هذا الذي أريد أن أقوله أن ما يسمعونه من المخرفون الذين يقولون من المخرفين الذين يقولون على أن قبر الرسول في المسجد فنحن نقتدي بذلك، هذا الكلام كله ليس له أصل مطلقا، وإنما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، والمساجد يعني منهي عن الدفن فيها. ولهذا يقول العلماء إذا وجد مسجد وفي داخله قبر ماذا يكون الحكم فيه؟ قالوا إن كان المسجد بني على القبر، القبر كان موجودا أولا ثم بني المسجد، ففي هذه الحالة يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر لأنه هو المعتدي. أما إذا جاءوا بالميت ودفنوه في داخل المسجد والمسجد مبني فالذي ينبش هو القبر ويخرج الميت من قبره ويدفن مع المسلمين. هكذا قرر أهل السنة والجماعة كلهم يبينون هذا المعنى وأنه لا يجوز الدفن في المساجد. المساجد هي للعبادة والعبادة رسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، فلا يجوز للإنسان أن يدفن في المسجد ويجعله يعني مسجدا يصلون الناس فيه ويقبر فيه يدفن فيه هذا الميت، هذا لا يجوز. ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، بل يكونون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذه صفات أولياء الله، أنهم يظهرون ولا يظهرون أنفسهم، بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل. إذن من صفات أولياء الله التواضع والاختفاء وعدم الظهور.
إذن إذا وجدنا إنسان بهذه الصفات ويعلن عن نفسه أنه ولي من أولياء الله، فنعلم على أنه ليس من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. أولياء الله يتخفون بولاياتهم ولا يريدون أحد يطلع على كراماتهم، لأن الله عز وجل يكرمهم بأمور وهم لا يريدون أحد يطلع عليها يخفيها. أما أولئك فهم يعلنون ويقولون أن عندهم كرامات وعندهم كذا وكذا. وأولياء الله ليس لهم علامة تميزهم عن غيرهم، كلهم والمسلمون مع بعض، لا فرق بين وليهم وبين غيره، أي بين العالم وبين المتعلم، كلهم على شكل واحد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
هذا هو الأصل السادس من الأصول الستة التي سبق ذكر خمسة منها. هذا يقول شبهة كبيرة وضعها الشيطان لصد الناس عن كتاب الله، وهذا من الأمور الواقعة، فلبس عليهم بأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهمها الناس، فلا بد أن نرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا ولا نقرأ كتاب الله لأن هذا لا نفهمه. أنا أقول بنفسي، وجدت شخصا في المدينة لما جينا للطلب في الجامعة الإسلامية من قبل 30 سنة، يعني أراد أن نقرأ في كتاب فقلنا نأخذ صحيح مسلم، قال لا 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 لا، كيف هذا كلام الرسول ونخطئ فيه، وإذا أخطأنا فيه فعلينا إثم كبير. فنأخذ كتاب من كتب الفقه، كتب الفقه أقوال الناس، إذا أخطأنا فيها الأمر ما هين. يعني هذه الشبهة التي وضعت وهي موجودة عند كثير من الناس بأننا القرآن لا نفهمه، وإذا كنا نريد أن نقرأ نقرأ في غير القرآن، أما القرآن إذا قرأنا فيه فعلينا الذنب العظيم. كيف نتفقه في كتاب الله؟ قالوا لا يمكن أن يفهم كتاب الله إلا الرجل المجتهد، يعني العالم الكبير، كما قال المؤلف شروط وضعها في المجتهد يمكن لا تتوفر في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الله عز وجل وضح في كتابه وأقام حجته على عباده بكتاب الله، فيه آيات واضحة يفهمها العامي يفهمها المتعلم. الله خاطب عباده وأقام عليهم الحجة بما في كتابه، لأن الناس حينما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم؟ كلهم مشركون كفار لا يعلمون شيئا، ثم تنزل الآية والرسول عليه الصلاة والسلام يبلغها للناس ويفهمونها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنذركم بالوحي، أنذركم يعني أبلغكم أدعوكم بالوحي. آيات كثيرة في كتاب الله، الله عز وجل يقول في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، ويقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. يعني الذكر هذا هو كتاب الله عز وجل. قل إنما أنذركم بالوحي وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إذن كتاب الله عز وجل هو الذي فيه الهداية لعباد الله تبارك وتعالى، وأنزله بلسان العرب يفهمون ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ولا يشكل ذلك عليهم. هناك بعض المسائل الخفية هذه لا يفهمها إلا العلماء، لكن سنسرد آيات الآن ذكرها المؤلف ونسمع هل هذه يفهمها كل أحد أو لا. الآن مطلوب من المسلم أن يقرأ القرآن، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قرأ كتاب الله له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت إذا قرأت ألف لام ميم تتحصل على ثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها. كيف الذي يقرأ القرآن كله؟ كيف يصدون الناس عن كتاب الله الذي فيه الأجر العظيم لمن يتلوه ويتدبره؟ ثم كل واحد يفهم ما يسره الله عز وجل له وما فتح به عليه. الله قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذه الآيات المحكمة الواضحة التي لا إشكال فيها، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. آيات محكمات كل واحد يفهمها. نسمع الآن لما يقرأ لنا هذه الآيات الذي أشار إليها الشارح، هل نفهم من كل واحد لما يسمعه يفهمها أو لا؟ اقرأ.
قال حفظه الله تعالى هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدا، وهو أنهم يقولون إنا لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار، فيقال لهم القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم تقوم به الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
هذه التي سمعتم في هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات واضحة الدلالة كل واحد يقرأه يفهمها، وفيه آيات متشابهات يشبه بعضها بعضا في الإحكام في الأصل، ثم أخبر على أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وأما الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى فيأخذون المحكم، ثم أخبر على أن هذه الآيات اللي هي متشابهات ويبحثون عن تأويلها، والتأويل له معنيان، التأويل الذي هو التفسير وهذا معروف عند العلماء، والتأويل الذي هو بمعنى الحقيقة الذي تؤول إليه هذا لا يعلمه إلا الله، مثل ما قال يوسف حينما عبر الرؤيا حينما انتهت العملية كلها في قضية يوسف عليه السلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم نقرأ السورة هذه بطولها حتى يأتي والده ومن معه من الشام إلى مصر ثم يأتون ويسجدون له. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، تأويلها معنى حقيقتها. وكان في دينهم أنهم يركعون، يعني بمعنى يحترمون غيرهم فيركعون له، وهذا حرم في الدين الإسلامي، لا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى. فرفع أبوه على العرش وخروا له سجدا. 11 كوكبا والشمس والقمر، الأحد عشر كوكبا الإخوة إخوانه، والشمس والقمر أبوه ووالده. هذا بمعنى أنه يؤول الأمر إلى حقيقته. التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره وتأويله بما تأتي به أهواؤهم، هذا هو الذي يتبعه الذين في قلوبهم زيغ. ثم أخبر على أن في هذه الأشياء إما الراسخون في العلم يفهمون ذلك أو أن الله عز وجل هو يعلم ذلك. هذه الآيات التي سنسمع عنها الآن التي هي بعد ذلك اقرأ.
أنا حفظه الله تعالى. نعم، يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم، مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هل هذه الآية يعرفها أكثر الناس أو لا يعرفها إلا العلماء؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ودع الناس إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان. ماذا قالوا؟ فهموا منه هذا الكلام، قالوا أي على الآلهة إلها واحدا، فهم عندهم تلك الآلهة كلها تعبد، لماذا يجعل المعبود واحد؟ إذن قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا يفهمه الناس، يفهمه العامة. يبغى التفصيلات في قضية الشرك ما هو، بعض الأمور التي فيها تلبيس سيأتينا أيضا ذكرها في الأصول الستة التي اختارها من السنة. والآية الثانية
وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
طيب من يشرك بالله؟ من يعبد مع الله غيره، فإذا عبد مع الله غيره فهذا جزاؤه. كل واحد يسمع هذه الآية يفهم معناها. الآية الأخرى
ومثل ولا تقربوا الزنا.
الزنا كل واحد يعرفه، هل هذا معنى ما يعرفه إلى العلماء الكبار؟ كل الناس يعرفون هذا، يعرفون الزنا، فالله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا. نعم.
ومثل قوله حرمت عليكم الميتة.
الميتة كل واحد يعرفها، الدابة التي تموت حتف أنفها، إبل أو بقر أو غنم المأكولات، إذا ماتت بدون تذكية فهذه حرام، فهذا يعرفه الناس، ما هم في حاجة إلى عالم حتى يقول لهم هذه ميتة، هم يعرفوها أنها ماتت فلا يجوز لهم أن يأكلوها. نعم.
ومثل قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
هذه الآية وأمثالها كل الناس يعرفوها. إذن قولهم بأنه لا يجوز لنا أن نقرأ كتاب الله عز وجل لأن فيه آيات لا نعرفها وقد نضل، الكلام هذا ليس بصحيح، بل هذا صرف للناس عن كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، وهو كما سمعنا الأجر العظيم لمن قرأه بالحرف الواحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن هؤلاء هذه الشبهة التي وضعوها هي لصد الناس عن التفقه في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
هذه أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. قال الشارح حفظه الله ويضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمسلمين، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعامي يحصل على ما يستطيع والمتعلم يحصل على ما يستطيع والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كل واد يأخذ من السيل قدره، كذلك العلم أنزله الله كل قلب يأخذ منه بقدر، قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله من الفهم. أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلا المجتهد المطلق فهذا كلام غير صحيح.
هذا هو الواقع، لأن هذا صرف للناس عن كتاب الله تبارك وتعالى. كل واحد له أن يقرأ القرآن ويتدبره ويفهم ما يسره الله له، والأمة الإسلامية بعضها مع بعض، إذن العلماء هم الذين يوضحون للعامة الأمور التي لا يعرفونها. ولهذا لماذا علماء وطلاب علم؟ طلاب العلم يتعلمون عن العلماء الأمور التي لا يعرفونها، أما الشيء الواضح المعروف هذا ما يحتاج. إذن معنى أن المسلمين جميعا يشتركون في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل مثلا أناس عجم لا يعرفون اللغة العربية، فكيف يكون الأمر؟ عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في الفترة الأولى في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما بعث المسلمين للجهاد في سبيل الله، ذهبوا إلى الشرق وإلى الغرب، وانتشر الإسلام في فترة وجيزة، وأصبح من الأعاجم هم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا لكتب السنة نجد من صنف في الأمهات كلهم من غير العرب، كانوا عجما ثم تعلموا فأصبحوا هم الذين يؤلفون. فالله عز وجل يسر هذا القرآن للناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجد الآن الرجل الذي لا يتكلم اللغة العربية، شاب يحفظ القرآن، يقرأ القرآن قراءة من أحسن ما يكون، تقول له السلام عليك كلمتين ما يعرفها، لكن القرآن يعرفه كله، يحفظه أحسن منك، يجيده أحسن منك، وأنت صاحب لغة عربية، ولكن الله عز وجل يسر هذا القرآن للناس. هذا يقرأ القرآن ويحفظه والله يستر له ذلك، ثم فيه من يعلمه ويشرح له الكلمات التي لا يفهمها. فالترجمة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مسنونة ومشروعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحاديث في صحيح البخاري في قضية الترجمة. إذن غير العربي يتعلم من العربي بالترجمة له بلسانه الذي يفهمه، والله عز وجل حينما يسر هذا القرآن يسره للبشرية كلها، العامي وغير العامي، العجمي وغير العجمي، كلهم يقرؤون القرآن. الذي يستطيع أن يفهمه مباشرة يفهمه، والذي لا يفهمه فيه العالم الذي رزقه الله علما يوضح له ذلك ويبينه. أما كونهم يصرفون الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى فهذا صد للناس عن سبيل الله. نعم.
ويقولون هذا من التكليف بما لا يستطاع، والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي يريدون به المجتهد المطلق، ولا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه.
يعني العلماء الذين ذكروا هذه الشروط للمفتي، هذا المفتي الذي يفتي في القضايا العامة بين المسلمين الأمور الصعبة، لكن ما وضعوا هذه الشروط لكل واحد لا يمكن أن يقرأ القرآن إلا أن يفهم هذه الشروط، هذا من الأمور الصعبة على كل مسلم ما يستطيع. لكن أنت عامي تقرأ القرآن وتفهم منه ما تيسر لك، وإذا أشكل عليك تسأل الآخر حتى يبين لك ذلك. نعم.
ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية. نعم. وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة،
مثل ما سبقت الأمثلة. يعني التوحيد والشرك كل واحد يعرفه، لما الله عز وجل أمرك وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذه كلها أمور يعرفها الناس جميعا العامي والمتعلم. كذلك قضية الواجبات الظاهرة التي أمر الله بها وأصبحت متداولة بين المسلمين يعرفونها، لا يحتاجون إلى أنهم لا يفهموها إلا عن طريق مفتي. أما الأمور الغامضة الأمور الصعبة فهذه هي التي يقوم بها المفتون ويبينها للناس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها.
يعني هكذا القضية وضعوها، قالوا من طلب الفهم لما يريده من القرآن أو من السنة وهو إما مجنون أو إلى آخر ما يقول زنديق. نعم.
فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الآيات. قال الشارح حفظه الله: هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم. هذه الآيات نزلت في المعرض الذي يعرض عن كتاب الله عز وجل ولا يريد أن يتدبره، فالله عز وجل يجازيهم من جنس أعمالهم. فالمنافقون الذي طبع الله على قلوبهم لم يطبع عليها في البداية، وإنما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله تبارك وتعالى الله جازاهم بأن طبع على قلوبهم حتى لا يفهمون من ذلك شيئا. نعم.
وفي آخرها: الذي من الله عليه من اتبع الذكر وخشي الرحمن فهذا مثل للفريقين والحمد لله رب العالمين.
يعني في آخر هذه الآيات بعدما ذكر وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون، ثم قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا القسم الثاني. يعني القسم الأول المعرضون عن كتاب الله الذين لا يريدون أن يتعلموا من كتاب الله بل يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين طبع الله على قلوبهم وصرفهم عن فهم القرآن. أما القسم الثاني: إنما تنذر من اتبع الذكر، الذكر هو القرآن، فأنت تبين له. وخشي الرحمن بالغيب، يخشى الله عز وجل ويعلم أنه سيعود إلى الله وأن الله سيحاسبه، إن عمل خيرا فسيجازيه الخير وإن عمل شرا فسيجازيه على ذلك، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذن أولئك الذين أعرضوا هم الذين استحقوا أن يطبع الله على قلوبهم، والذين قبلوا الله عز وجل يبشرهم بالمغفرة وبالأجر العظيم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الدروس الآتية نبدأ في القسم الثاني إن شاء الله. كم بقى لنا؟ طيب لحظة نكمل، وأنا موجود. ما تروح يا أخي؟ لا خليك أنا اقرأ يا شيخ.
ما رأيكم في من يقول إن المقصود بأولي الأمر الذين ذكروا في الآية هم العلماء وليسوا الأمراء؟
هذه أسئلة وجهت إلى الشارح هذه الرسالة، فكان في الدرس فوجه له هذه الأسئلة فهو أجاب عليها، فنسمع هذا السؤال الأول.
أنا حفظه الله: هذا غلط، الآية شاملة تشمل العلماء والأمراء. هذا هو الصحيح، أنه في الأمراء وفي العلماء كلهم يقال لهم أولي الأمر.
يعني هم يشيرون إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله. فالسؤال موجه للشيخ: هل الأمراء الذين يطاعون هم العلماء ولا الولاة؟ فذكر على أن القضية في الجانبين معا، لأن الأمراء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل أمر بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا لم يكن هناك ولي أمر ويتبع قوله تكون فوضى بين الناس، فلا بد من ولي أمر. ولي الأمر كما سبق الحديث عن ذلك على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان هذا ولي الأمر يأمرك بمعصية تخالف كتاب الله وسنة رسوله فلا تطيعه فيها، لكن هل تخرج عليه؟ هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هو بين على أن هذه الآية تشمل الأمراء وتشمل العلماء، لأن العلماء هم الذين يفتون، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لما تسأل العالم عن قضية من القضايا وأفتاك فيها بحكم فعليك أن تتبعه إذا اقتنعت برأيه، وإلا إذا أردت أن تترك ما أنت مكلف. لكن ولي الأمر لابد أن تطيعه في جميع ما يأمرك به إلا في المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السؤال الثاني:
هل الذين يذهبون للكهان والعرافين يكفرون كفرا أكبر ويعاملون معاملة المرتدين؟ الجواب: نحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول
فصدقه
فقد كفر بما أنزل على محمد.
تعرفون قضية السحر والكهانة ولا سيما في هذه الفترة منتشرة، وحتى في قنوات يعني يعملون مثل هذا العمل ويلبسون على عباد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث: من أتى عرافا، العراف الذي يدعي أنه يعرف علم الغيب، أو كاهنا كذلك الكاهن يدعي أنه يعلم علم الغيب، فصدقه فيما يقول، يعني جئت إليه وأخبرك في الموضوع الذي تتكلم فيه فصدقته بما يقول فهذا الجزاء، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب الذي أجاب به المؤلف هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على العلماء، على العامة عموما، على المسلمين عموما، أن يتجنبوا السحرة والكهنة والدجالين. تجد بعض الدجالين هؤلاء حتى في هذه البلاد يقولون: أنت إذا أردت أن تكون غنيا اعطني كذا مبلغ وأنا أعمل لك كتابة، أعمل لك شيء تصبح علي من أغنياء الناس. طيب لو كان هذا عنده عقل يقول لك مثلا أعطني 10,000 أنا أعمل لك حاجة تتحصل على ملايين. لو كان عندك عقل وتفكر فيه، هذا الرجل الذي يطلب منك 10,000 لو كان يعطيك الملايين لماذا ما يأخذ الملايين لنفسه؟ يعني لماذا ما يأخذ هذه الملايين لنفسه؟ هذا دجل عند هؤلاء، ويجدون كثير من العوام المساكين يندفعون مع هؤلاء. إذا نكتفي بهذا بعد الأذان. أنا أجيب الأخوان بعد الأذان، نجلس أنا بعد ما ينتهي الأذان أرد على المؤذن وأنا أجيبكم إن شاء الله.